مؤسسة ابن جبرين الخيرية، الدورة العلمية 13، الفرقان بين الحق والبطلان، لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود.
الدرس الخامس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. نحن مع الدرس 15 من دروس التعليقات على كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية الفرقان بين الحق والبطلان، ونحن غدا إن شاء الله تعالى الخميس كما هو معلوم لديكم في الدورة سيكون أيضا هناك درسان، درس في المغرب ودرس بعد العشاء، أليس كذلك؟ لأن غدا الخميس هو من ضمن أيضا الدورة، وفقكم الله وسددكم ورزقنا وإياكم الإخلاص والصدق. تفضل، هذا هو الدرس 15، تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبِّت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. ثم أما بعد، قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الفرقان بين الحق والبطلان: وأما حجة أهل الذوق والوجد والمكاشفة والمخاطبة، فإن أهل الحق من هؤلاء لهم إلهامات صحيحة مطابقة، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قد كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فعمر. وكان عمر يقول: اقتربوا من أفواه المطيعين واسمعوا منهم ما يقولون، فإنها تجلى لهم أمور صادقة. وفي الترمذي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتقوا فراسة المؤمن، فإنه ينظر بنور الله. ثم قرأ قوله: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. وقال بعض الصحابة: أظنه والله للحق يقذفه.
للحق لام ابتداء، لام الابتداء، للحق يقذفه الله.
وقال بعض الصحابة: أظنه والله للحق يقذفه الله على قلوبهم وأسماعهم.
سن آخر الدرس الماضي ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الذين انحرفوا عن طريق أهل السنة والجماعة إما أنهم يحتجون بأقيسة عقلية، صح، أو بأخبار كاذبة. ذكر ثلاثة تذكرون في آخر الدرس الماضي: إما حجج عقلية فاسدة، أو أخبار كاذبة، أو إيش، ها، أو الذوق والوجد الذي يجدونه. وهذا يكثر، الذوق والوجد والمكاشفة يكثر عند من؟ عند الصوفي، وهو المشهور عنه. فهم يزعمون أن العارف بالله يكون له ذوق، وهذا الذوق مصدر أيضا يجد، ويكون له من مكاشفات القلب ما يجد به الحقائق ثم المكاشفة، وهي المشهورة عنه. وأن الولي كما يزعمون ينكشف له الغيب، وهذا معروف لدى الصوفية. والصوفية يزعمون أن الإنسان إذا ترقى في الرياضات فإنه تنكشف له الغيوب، وإذا انكشفت له الغيوب ووصل إلى مرتبة الولاية بدأت تسقط عنه التكاليف. والمشهور عنهم أن الوصول له طريقان، برهاني ورياضي. الطريق البرهاني هو طريق الفلسفة، طريق المتفلسفة، ولهذا يقولون متفلسفة الصوفية، فيزعمون أن الإنسان إذا خاض في غمار الفلسفة يصل. والطريق الثاني الطريق الرياضي، والمقصود به رياضة النفس كما يزعمون بالزهد والتقفر والتفقر وطول الذكر والسهر والجوع، وأن الإنسان إذا سلك هذه الرياضات فإنه أيضا يصل كما يقولون وتنكشف له المغيبات، حتى إنهم يستخدمون أيضا السماع، والسماع الصوفي معروف. والطرق الصوفية قسمان، قسم عندهم السماع بالآلات الموسيقية حتى في المساجد، وقسم منهم عندهم السماع بدون الآلات. فهؤلاء يزعمون أن الإنسان إذا روض نفسه بالرياضات يصل إلى مرحلة الجذبة، فيجذبه الله إليه فيرى ما في اللوح المحفوظ ويتصل بالعقل الفعال فيعرف المغيبات، وهذا لا شك أنه ضلال مبين، لأن انكشاف المغيبات لا تكون إلا لنبي بالوحي، وقد قال الله سبحانه وتعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، وبعدين فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، حتى الرسول لا يعلم الغيب صلى الله عليه وآله وسلم لا يعلم الغيب كله، وإنما يعلم من الغيب ما أعلمه الله إياه، وقد مر على نبينا صلى الله عليه وسلم أحداث ما علم فيها الغيب، افتقد ناقته فلم يعلم أين هي إلا بعد أن أعلمه جبريل، وجرى ما جرى في الإفك شهرا كاملا والمسلمون ورسول الله وبيت أبي بكر في محنة ولم يعلم الغيب حتى أنزل الله براءته. إذن لو كان النبي يعلم الغيب كما يزعمون، ولو كان النبي يأتي بهذا القرآن من عنده لما انتظر شهرا كاملا في محنة أهل بيته، لاطلع على الغيب وعرف براءته، أو أتى من عنده بآيات يبرئها فيه. لكن هذا دليل ساطع قاطع على أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما هو مبلغ عن ربه، وأنه لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله إياه. فكيف يدعي بعدهم من الصوفية من يزعم أنه برياضات وبتزهد وأغلبه مخالف للسنة ثم بعد ذلك ينكشف له الغيب؟ شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى هنا يقول ويردنا إلى المقام الصحيح، وهو إنه هل يكون في الأمة من هو ملهم، من يعطيه الله فراسة فيأتينا بالأدلة على وجود هذا؟ لكن هذا ليس على طريقة الصوف. انتبهوا معي ماذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هنا. نعم، أول ما احتج به قال فإن أهل الحق من هؤلاء لهم إلهامات صحيحة مطابقة، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال قد كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي فعمر. محدثون يعني يلهم، ملهمون، وفعلا كان عمر ملهما يلهم الحق. والدليل على ذلك أن عمر رضي الله عنه وأرضاه قد وافقه، يعني اقترح أشياء فجاء الوحي موافقا لها في عدة أمور، وقال وافقت ربي في كذا وكذا وكذا كما تعرفون. هذا إلهام، إلهام يوفقه الله عز وجل للحق، لكن لا يعني أن عمر يعلم الغيب، ولا يعني أن عمر تنكشف له الحجب كما يدعي الصهيوني. ولهذا سيأتينا بعد ذكر هذه الآثار كيف أن عمر رضي الله عنه وأرضاه وهو الملهم كان مقيدا نفسه بالكتاب والسنة، وكان يجهل بعض الأمور ولا يدري عنها. وعليه فالرجل الصادق الذي هو ولي بالمعنى الحق هو ذلك الذي يسير على الطريق الكتاب والسنة، فإذا ما تقرب إلى الله عز وجل بالطاعات والعبادات يلهمه الله، تصبح له نوع من الفراسة. هذا الإلهام وهذه الفراسة لا تغير حكما، ولا تنقل شرعا من حال إلى حال، ولا تخبر عن غيب، وإنما هو إلهام يظنه ظنا، ثم تأتي مثل هذه الفراسة فيما بعد كفلق الصبح كما في تعبير الرؤى ونحو ذلك. ولهذا كانت الرؤى متعلقة في صدقها بصدق الرائي، كلما كان أعظم صدقا كلما كانت رؤاه أقرب إلى الحق، كذلك أيضا المتبع. فهذا عمر يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن يكن في أمتي فعمر وهم الملهمون. وطبعا ينقل شيخ الإسلام هذا الأثر، وهذه الأثر في الغالب لا تثبت، يعني في غالبها، يعني إنما تروى في كتب الزهد وفي كتب العلم، لكن يوردونها كما يوردون الأخبار. يقول عمر اقتربوا من أفواه المطيعين واسمعوا منهم ما يقولون فإنما تجلى لهم أمور صادقة. وهذا صحيح في الجملة، الرجل المطيع لله العابد لله المنور بالكتاب والسنة في الغالب أنه تكون له أمور صادقة في فهمه ورأيه ونحو ذلك. وأيضا الحديث الذي في الترمذي وإن كان حديثا ضعيفا لكن هو حديث مشهور، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه أبو سعيد الخدري عنه صلى الله عليه وسلم قال اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، ثم تلا أو قرأ قوله تعالى إن في ذلك لآيات للمتوسمين. فهذه الفراسة ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى، لكن لما ذكروها قسموها إلى ثلاثة أقسام: فراسة إيمانية، وهذه الواردة في مثل هذا الحديث، المؤمن ينظر بنور الله عنده فراسة، وهذه الفراسة ليس فيها ادعاء علم الغيب أبدا وإنما هو ظن. هذا الظن إذا كان منورا بالإيمان قد يقع، قد يقع، يقول لك والله أنا ما، لكن أنا أرى أن هذا الشيء ربما يكون كذا وكذا، وفعلا يقع بعد ذلك لأنه يرى بنور الله عز وجل لا أنه يعلم الغيب. النوع الثاني من الفراسة هي الفراسة العلمية، يعني بعض الناس عنده حذق، عنده ذكاء، عنده معرفة بتركيب الأمور، فهذه فراسة يتعلمها بعض الناس، فتجده مثلا يعرف أنه إذا كان كذا مع كذا لابد يكون كذا. الناس يظنون أنه يعلم الغيب وهو لا يعلم الغيب، ولكنه يخبر عن شيء لأن عنده إيه؟ عنده نوع من الفهم والذكاء في الأمور ونحوها. النوع الثالث الفراسة الشيطانية، وهذه والعياذ بالله هي فراسة ظلال الصوفية الذين يدعون بهذه الفراسة أنهم يعرفون المغيبات. قال بعض الصحابة، طبعا هو أبو الدرداء كما ورد، قال في كلام له أظنه والله للحق يقذفه الله عز وجل على قلوبهم وأسماعهم، يقول إياكم وفراسة العلماء، ثم يقول إنه والله للحق يقذفه الله على يعني هذا الصحابي رضي الله عنه وارضاه يقول إن العلماء لهم فراسة، وإنه نور يقذفه الله عز وجل على ألسنتهم فينطق ويقول سيكون كذا أو عاقبة فلان كذا أو أخشى على فلان كذا أو نحو ذلك أو أرجو أن يكون لفلان كذا، فيقع كما يعني حدد من غير ادعاء لعلم الغيب. نعم.
وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وفي رواية فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، فقد أخبر أنه يسمع بالحق ويبصر به.
نعم، شيخ الإسلام يرد هذا الحديث مع أنه أحد أدلة الصوفية الذين قد يصل بهم القول إلى الحلول والعياذ بالله، وهو أن الله عز وجل يحل في بعض الأولياء. وتعرفون أنتم أن الحلول اسمان، حلول خاص، الحلول كله ضلال مبين، قسمان، قسم منه حلول خاص، مثل زعم النصارى أن الله حل في عيسى، ومثل زعم بعض الصوفية أن الله حل فيه كالحلاج الذي يزعم أن الله حل فيه وكانت عليه جبة ويقول ما في الجبة إلا الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ومثل بعض من يدعي الولاية أن الله عز وجل يحل فيه أو يحل في فلان. النوع الثاني الحلول العام، والحلول العام للأسف الشديد قال به بعض المتكلمين إن الله في كل مكان، إن الله في كل مكان، تقول له أين الله كما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الجارية، والجواب إن الله في السماء على العرش استوى في علوه سبحانه وتعالى، يقول لك لا لا لا، ليس لله مكان، ولا تسأل عن الله بأين، أي الله كان ولا مكان، من أين جئت بهذا؟ الرسول يقول أين الله في صحيح مسلم، يقول للجارية العامية المسكينة، يعلمها العقيدة ويعلمها العلو، علو الله، أين الله؟ قالت في السماء، قال من أنا؟ قالت أنت رسول، قال أعتقها فإنها مؤمنة وشهد لها بالإيمان. هؤلاء يقول لك لا، كان الله ولا مكان، طيب أين الله؟ يقول الله في كل مكان، هذا حلول عام. ولهذا رد عليهم بعض أهل السنة وقال له إذا قال الله في كل مكان فقل له هل الله في المزبلة والحمام؟ فإن قال نعم فقد أتى بقول غليظ والعياذ بالله، وإن قال لا انتقض قوله وفسد مذهبه، لأنه يقول الله لا تقول الله في مكان دون مكان، أنت لما تقول لا الله ليس في هذه الأشياء التي ينزه عنها ربنا كلها سبحانه وتعالى انتقض عليك المذهب. ماشي يا مشايخ؟ ها؟ كم قلنا الحلول عام وخاص؟ في نوع ثالث من الحلول وهو حلول أصحاب وحدة الوجود، وهؤلاء يطورون الحلول إلى أن يكون الله عز وجل هو عين المخلوقات، ما هو فقط حل بها، ولهذا ينتقلون من الحلول إلى الاتحاد إلى وحدة الوجود، وهذا قول غلاة الصوفية أعاننا الله وإياكم من مذهبه ابن عربي وابن الفارض والشلمغاني والششتري وغيرهم وغيرهم العياذ بالله، ممن يقول بأن الوجود لا واحد، لا فرق بين العابد والمعبود، لا فرق بين الله والصنم، أعوذ بالله من هذا الكلام، ما هناك عابد ولا معبود. فهؤلاء يبدأون بالحلول وينتهي بهم الأمر إلى والعياذ بالله القول بوحدة الوجود. طيب، لماذا قلنا أن شيخ الإسلام يورد هذا الحديث مع أنه إيش يحتج به الصوفية؟ بماذا يحتجون؟ يحتجون بالحلول، يحتجون بأن الولي يكون له هكذا، بهذا الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو هريرة ورواه البخاري ومسلم وغيرهم: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. إذن أعظم شيء عند الله وأقرب ما يقرب إلى الله وأعظم ما يحب الله الفرائض. ثم قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي يمشي بها، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فقالوا: هذا صريح أن الله يكون سمع هذا الإنسان الولي المتقرب إلى الله، يكون الله سمعه وبصره إلى الله. فهل في هذا الحديث دلالة على ما يزعمه هؤلاء الصوفية المنحرفون من حلول ونحوه؟ نقول: كلا، ليس فيه دلالة، لثلاثة أوجه. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رواية في هذا الحديث وأوردها شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: فبي يسمع، وبي يبصر، وبي يبطش. فهذه الرواية مفسرة للرواية الأخرى. الرواية الأخرى مطلقة: كنت سمع. هذه تقول: فبي يسمع، وبي يبصر، وبي يبطش، يعني يكون سمعه بالله، بصره بالله، بطشه بالله، أخذه لله، إعطاؤه لله، قوله لله، فعله لله. وهذا معنى عظيم يدل على ولاية هذا الرجل. الأمر الثاني أو الوجه الثاني في الرد عليهم هو أن هذا الحديث، وهو قوله كنت سمعه وبصره إلى آخره، مقتضٍ لأن الله سبحانه وتعالى مؤيد له ونصير، ويتعالى الله عن يكون حالاً في هذا الولي. لماذا؟ قال: لوجود الأدلة القاطعة أن الله في السماء، وأن الله على العرش استوى، وأنه منزه عن أن يكون حالا في أحد من خلقه. وهذا معنى ما ذكرناه لكم سابقا، أنه لا بد من الجمع بين النصوص. يعني ما يأتيني واحد ويأخذ بهذا الحديث ويترك قوله تعالى الرحمن على العرش استوى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ الأدلة التي تدل على بينونة، البينونة بين الله عز وجل وبين خلقه. أما الوجه الثالث فنقول: أطبق الأئمة والعلماء رحمهم الله تعالى على أن معنى كنت سمعه وبصره أن الله يوفقه ويسدده، فيصبح لا يسمع إلا بالله، ولا يبصر إلا بالله، ولا يمشي إلا إلى ما يقرب إلى الله، ولا يبطش إلا بما هو عون وطاعة وجهاد في سبيل الله إلى آخره. تفضل يا شيخ.
وكانوا يقولون إن السكينة تنطق على لسان عمر.
نعم، هذا يعني قول، ويعني يروى، ولا شك لا شك أن السكينة وهي نور الإيمان أنزل السكينة عليه. السكينة هي نور فيه علم وإيمان، فيه علم وإيمان، تنطق على لسان عمر، وفعلا كان مسددا ملهما رضي الله عنه. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: من سأل القضاء واستعان عليه وكل إليه، ومن لم يسأله ولم يستعن عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده.
أيضا هذا فيه إشارة إلى توفيق الله عز وجل وتسديده، وهنا صريح. وطبعا في القضاء هذا معلوم، القضاء والإمارة وغيرها من طلبها وكل إليها، أما من لم يطلبها وكلف بها واستعان بالله فإن الله سبحانه وتعالى يسدده. وفي هذا الحديث يقول أنزل الله عليه ملكا يسدده. إذن هذا توفيق من الله، تسخير لهذا الملك في أن يسدد هذا الرجل، فتكون هذا القاضي له لمة من ملك يسدده في قضاياه ويعطيه البصيرة، يأتيه الخصمان لو أتوا لغيره لا تردد وتقلب بين حجة هذا وحجة هذا، لكن هذا القاضي يسدد، فتجده بعون من الله وتوفيقه يصل إلى الحق ويكشف الباطل فيكون في قضائه مسددا. نعم.
وقال الله تعالى نور على نور، نور الإيمان مع نور القرآن. وقال تعالى أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، وهو المؤمن على بينة من ربه ويتبعه شاهد من الله وهو القرآن، شهد الله في القرآن بمثل ما عليه المؤمن من بينة الإيمان.
نعم، القرآن نور، وهو أيضا ينور قلب المؤمن، والقرآن نور، وهو أيضا نور يبصر ويبصر المؤمن بالحقائق. وقوله تعالى نور على نور، هذا في آية النور، الله نور السماوات، فالله نور ومن أسمائه النور، والله منور السماوات وهادي، وكلها معاني صحيحة. ثم ضرب الله مثل لنور الله عز وجل وهو الإيمان والقرآن في قلب المؤمن كمشكاة فيها مصباح إلى آخر الآية. ثم قال الله عز وجل نور على نور، هذا في الزجاجة زيت صافي وزجاجة صافية، نور على نور، وكذلك أيضا في قلب المؤمن نور الإيمان مع نور القرآن، إذن يصبح قلب المؤمن منورا. وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى أيضا في الآية الأخرى أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، هو على بينة يعرف الحق وأن هذا رسول الله، ثم يتلوه شاهد وهو هذا القرآن فيتلوه ويقرأه ويؤمن به. إذن من جمع بين البينة والدليل الحق ونور بنور القرآن فإنه لا بد أن ينصل إلى الحقيقة، وهذه حال المؤمنين، نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. نعم.
وهذا القدر مما أقر به حذاق النظار لما تكلموا في وجوب النظر وتحصيله للعلم، فقيل لهم أهل التصفية والرياضة والعبادة والتأله تحصل لهم المعارف والعلوم اليقينية بدون النظر، كما قال الشيخ الملقب بالكبرى للرازي ورفيقه وقد قال له يا شيخ بلغنا أنك تعلم علم اليقين، فقال نعم، فقال كيف تعلم ونحن نتناظر في زمان طويل كلما ذكر شيئا أفسدته وكلما ذكرت شيئا أفسده، فقال هو واردات ترد على النفوس تعجز النفوس عن ردها، تعجز النفوس عن ردها، فجعلا يعجبان من ذلك ويكرران الكلام، وطلب أحدهما أن تحصل له هذه الواردات، فعلمه الشيخ وأدبه حتى حصلت له، وكان من المعتزلة النفاة، فتبين له أن الحق مع أهل الإثبات، وأن الله سبحانه فوق سماواته، وعلم ذلك بالضرورة. رأيت هذه الحكاية بخط القاضي نجم الدين أحمد بن محمد بن خلف المقدسي، وذكر أن الشيخ الكبرى حكاها له، وكان قد حدثني بها عنه غير واحد حتى رأيتها بخطه، وكلام المشايخ في مثل هذا كثير.
لاحظ معي هنا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن أهل الفلسفة والكلام وغيرهم إنما تحدثوا عن مسألة النظر والعقل والمنطق والأقيسة العقلية وأنها هي التي توصل إلى الحقائق، وهذا معروف لدى الفلاسفة، ويظنون أن الحقائق لا تصل إلا عن طريق الفلسفة وعلم المنطق إلى غيره. فقيل لأهل الفلسفة: هناك قوم من أهل الإيمان والتصفية والعبادة والطاعة، نوروا قلوبهم بالإيمان والعبادة والقرآن، تحصل لهم المعارف بدون هذه الأقصى العقلية. فطرة سليمة وكتاب وسنة وعبادة وطاعة وإخلاص وصدق يوصل الإنسان إلى المعارف، ولا يحتاج إلى فلسفة ولا إلى علم كلام. ولهذا من الخطأ ما يقوله بعضهم إن الإنسان أو طالب العلم الذي لا يعرف المنطق لا يستطيع أن يقيس الأمور ولا يثق بعلمه. من قال هذا؟ الصحابة والتابعون وتابعوهم القرون المفضلة، هل عرفوا المنطق؟ هل فيهم أحد عرف المنطق؟ ما فيهم أحد، لأن المنطق ترجم في القرن الثالث الهجري أو أواخر القرن الثاني، وانتشر في القرن الثاني. ما عرفوا المنطق؟ هل هؤلاء لا يثق بعلمهم ولا بمناهجهم في الاستنباط والحكم وغير ذلك عقيدة وشريعة؟ كيف يأتي القائل ويقول الذي لا يتعلم المنطق لا يثق بعلمه؟ ولهذا المحققون قالوا المنطق خاصة القسم الأول منه وهو التصورات والتصديقات والمبادئ وغيرها، يعني هذا أصلا يعني من العلوم التي قد تفيد بعض الناس لكن لا يحتاج إليها الذكي ولا يستفيد منه البليد، يعني البليد لا ينفعه تعلم علم المنطق والذكي لا يحتاج إليه. وأئمة الإسلام وعلماء الإسلام كانوا أعلم الناس وأفقه الناس وأذكى الناس، وكانت علومهم وقواعدهم في العقيدة والدين والأحكام وغيرها قد بلغت الغاية في ضبطها ودقتها، وما تعلموا منها، فضلا عن الفلسفة التي هي تطبيقات المنطق وهي أقوال الفلاسفة الملاحدة أعداء الأنبياء والمرسلين الذين لا يعرف عنهم إلا السخرية بالأنبياء. الفلاسفة لا يعترفون بالأنبياء إطلاقا، بل يزعمون أنهم يكذبون على الناس ويخيلون للناس، أنهم أهل تخيل. فكيف تكون الفلسفة بقواعده؟ لكن للأسف الشديد بعض المنتسبين إلى الإسلام والمسلمين دخلوا في علم الكلام والفلسفة وخاضوا، يعني المعتزلة بقواعدهم العقلية وما هو معروف عنهم، كثير من أئمة الفلسفة والمتكلمين والأشاعرة دخلوا، مثل الآن ما ذكر الفخر الرازي. الفخر الرازي أحد أئمة الفلاسفة والمتكلمين، له كتب هي قواعد وأصول في الفلسفة، وله كتب هي قواعد وأصول في علم الكلام والمذهب الأشعري، ويعتبر من أئمة الأشاعرة الكبار، حتى إن الذين تكلموا في ترجمته قالوا هذا الرجل له مرحلتين، مرحلة فلسفية مرحلة كلامية. لماذا؟ لأن كتبه وأغلبها مطبوع تجمع بين كتب فلسفية وكتب كلامية. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى نقض أحد كتبه، له كتاب اسمه أساس التقديس في المذهب الأشعري، رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه نقض أساس التقديس الذي طبع في المدينة النبوية في 10 مجلدات، مع أن الكتاب لم يكمل. الفخر الرازي من أئمة المتفلسفة، وكذا غيرهم مثل أبو حامد الغزالي. أبو حامد الغزالي جمع بين الفلسفة والتصوف والمذهب الأشعري، إمام في الفلسفة، وإن كان كفر الفلاسفة في كتابه تهافت الفلاسفة، لكن هو يقول بلغت في الفلسفة غايتها، حتى ألف كتابا اسمه مقاصد الفلاسفة، وكتاب آخر اسمه معيار العلم، وصل الغاية في المنطق والفلسفة وغيرها، وهو إمام في التصوف، وكتابه إحياء علوم الدين وغيره كلها كتب مليئة بقواعد الصوفية، وإمام في المذهب الأشعري وغيرهم وغيرهم. هؤلاء ظنوا، انتبهوا، الفلاسفة والذين دخلوا علم الفلسفة والكلام ظنوا أنه لا يمكن المعرفة إلا عن طريق القياسات العقلية والمنطق، فقيل لهم لا، هناك أناس يصلون إليها عن طريق العبادة والطاعة وأنوار الإيمان والقرآن. وطبعا بعض من ينسب لهذا الكون الصوفي، لكن لا تختص الصوفية بهذا، لاحظتم؟ قالوا وهؤلاء تحصل لهم العلوم اليقينية بدون النظر والاستدلال والقياس المنطقي وغيره، يحصل لهم النظر بدون هذا، فتعجبوا. وحكى شيخ الإسلام ابن تيمية هذه الحكاية التي رواها عن أكثر من واحد، وسمعها من هذا، قرأها من هذا الإمام الحنبلي الذي أورده، يقول قرأتها بخطه، وأوردها شيخ الإسلام أكثر من مرة، إنه الفخر الرازي مع واحد من كبار أئمة المعتزلة، الفخر الرازي الفيلسوف الأشعري مع واحد من كبار أئمة المعتزلة، نقل إليهم أن أحد العلماء اسمه نجم الدين الكبرى أنه يعلم علم اليقين بدون فلسفة وبدون علم الكلام، ماشي هذا؟ فذهب إليه، قالوا نذهب إليه، وقال له يا شيخ بلغنا أنك تعلم علم اليقين، قال نعم، يعني عندي علم اليقين في قضايا الدين والكون والإيمان بالله واليوم الآخر بدون ما أدخل في منطق ولا فلسفة. فقال كيف تعلم ونحن نتناظر في زمان طويل؟ المسألة الواحدة نجلس أيام نتناظر فيها ما ننتهي فيها لنتيجة، قياسات عقلية وفلسفية، كل واحد ينقض دليل الآخر، كلما ذكر شيئا أفسدته، كلما ذكر صاحبي شيء أفسدته عليه، وكلما ذكرت شيئا أفسده عليه، وهكذا ينقض قولي وأنقض قوله. فقال له هذا الرجل العابد الزاهد، هو واردات ترد على النفوس تعجز النفوس عن ردها، واردات ترد على النفوس، ما هي هذه الواردات؟ هذه واردات لا تكون حقا إلا إذا كانت منورة بالكتاب والسنة، وليست واردات الصوفية. بعض شيوخ الصوفية عند تلاميذه يقول أنا ورد علي كذا وأنا رأيت وأنا قابلت وأنا كذا، ويأتي لهم والعياذ بالله بما قد ينقض الدين. لا، المقصود هنا واردات ترد على النفس المؤمنة توصلها إلى اليقين بدون استدلال فلسفي. واعلموا أيها الإخوة أن هذا الذي يقوله هذا العالم، هذا الذي يقوله هو جار والحمد لله لأكثر المؤمنين، لكن على درجات متفاوتة. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، التابعون، السلف، من جاء بعدهم إلى يومنا هذا، هل احتاجوا إلى فلسفة وإلى أدلة وإلى ما يسمى بالنظر والاستدلال العقلي والمنطقي؟ قال لك أبدا. طيب بماذا استدلوا؟ قال بواردات الكتاب والسنة. طيب، واردات الكتاب والسنة مع الإيمان والعبادة هل توصلهم إلى اليقين؟ قال نعم. ومن هنا لو سألتكم، الذين عندهم اليقين أكثر في المؤمنين الصادقين بدون فلسفة وعلم كلام، ولا الذين درسوا فلسفة وعلم كلام؟ أسألكم، والله يا إخوة لا مقارنة، والله لا مقارنة، والله إن بعض العوام من المؤمنين يعلم قليلا من القرآن والسنة لكنه إنسان صادق عابد موحد، عنده من اليقين ما ليس عند أكبر فيلسوف. بل أصحاب العلم الفلسفة والكلام أكثر الناس حيرة وشكا، ما يصل إلى اليقين أبدا. هذان الرجلان الفخر الرازي والإمام المعتزلي سمعوا من نجم الدين الكبرى هذا الكلام، واردات ترد على النفوس تعجز النفوس عن ردها، قال فجعل يعجبان من ذلك ويكررن الكلام. ثم ما الذي حدث؟ المعتزلي اللي كان مع الرازي قال والله أنا محتاج لهذا الكلام، أنا أريدك يا شيخ تعلمني وتربيني على هذا، أنا طلقت الفلسفة وعلم الكلام ومذاهب المعتزلة وقواعده. وفعلا جلس عند الشيخ وعلمه، وكان شيخ سنة، فصار هذا الرجل المعتزلي لما تربى على يد هذا الشيخ صار رجلا سلفيا مثبتا لعلو الله عز وجل، مثبتا لأسمائه وصفاته. بينما قبل ذلك كانت الأدلة العقلية يقدمها على الكتاب والسنة ويؤول هذا ويرد هذا وإلى آخره، فهو في حيرة. لكن لما سلك مسالك العبادة والطاعة جاءه اليقين وجاءه العلم الصحيح. ولهذا جاء في بعض روايات هذه القصة أنه قال أما أنا فوالله لقد أحرقت الشبهات قلبي، يقولها الرجل المعتزلي، يقول أحرقت الشبهات قلبي، أنا ما أستطيع أصبر، وترك الفلسفة وعلم الكلام وعاد إلى إيش؟ إلى الإيمان والقرآن والإقبال على الله عز وجل، فنور الله عز وجل عليه قلبه. أما الفخر الرازي فلا، الفخر الرازي لا، بقي وبقي على ما هو مقتنع فيه من علم الكلام والفلسفة ويؤلف إلى آخره، وألف كتبا في مجلدات، وهو أستاذ الفلاسفة وأستاذ المتكلمين، وأيضا هو إمام الأشعرية. المذهب الأشعري في القرن السابع والثامن إلى قرننا هذا في المواقف في علم الكلام والسنوسية الصغرى والكبرى والوسطى والجوهرة وغير ذلك، كل عقائد الأشعرية تقتبس من أدلة وشبهات الفخر الرازي. وما الذي حدث له؟ لما قربت وفاته كتب وصية، وصية عجيبة، وصية يعترف فيها بفشل الفلسفة وعلم الكلام. هذه الوصية وصلت إلينا وهي موجودة في ترجمته. ماذا يقول فيها؟ يقول فيها الفخر الرازي: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق إلى الحق طريقة القرآن، أقرأ في القرآن الرحمن على العرش استوى. ثم قال نظما في أحد كتبه: نهاية إقدام العقول عقال. يعني نهاية إقدام العقول إنه تعقل صاحبها، مثل الدابة المعقلة. نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال. ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. فهو يعترف بأن طريقة القرآن هي الطريقة الصحيحة. فنحن نقول لأئمة الأشعرية قديما وحديثا: كيف تأخذون بما رجع عنه الفخر الرازي؟ كيف لا تأخذون بما رجع إليه؟ يعني كيف تأخذون بما رجع عنه من الفلسفة وعلم الكلام، وكيف لا تأخذون بما رجع إليه من الرجوع إلى طريقة السلف الذين ساروا على طريقة القرآن في باب الإيمان والتوحيد والأسماء والصفات؟ أبو الحسن الأشعري رجع عن مذهب المعتزلة، الأشاعرة المتأخرون صاروا يقررون مذهب المعتزلة. يعني تأويل قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، استوى بمعنى استولى، مذهب المعتزلة. نقضه أبو الحسن الأشعري في الإبانة ورده، وبين أن طريقة السلف إثبات الاستواء وعلو الله كما يليق بجلاله وعظمته. ثم إذا بالمنتسبين إلى أبي الحسن الأشعري يأخذون بأي شيء؟ يأخذون بما رجع عنه الأشعري وهو مذهب المعتزلة، ويتركون ما رجع إليه أبو الحسن الأشعري رحمه الله وهو سلوك طريقة السلف رحمهم الله تعالى. شوف كل مذاهب كتب الأشعرية المتأخرة لما يأتي إلى مسألة الاستواء يأخذ بتأويل المعتزلة. طيب أنت أشعري، وأبو الحسن الأشعري نقض هذا القول وبين بطلانه ورجع عنه. لكن للأسف من لم يرجع الرجوع الحقيقي كما رجع أبو الحسن وتشبث بقواعد المتكلمين فلا بد أن ينتهي به الأمر إلى إيش؟ إلى مزيد من الغلو وموافقة المعتزلة. نعم يا شيخ تفضل.
وهذا الوصف الذي ذكره الشيخ جواب لهم بحسب ما يعرفون، فإنهم قد قسموا العلم إلى ضروري ونظري، والنظري مستند إلى الضروري، والضروري هو العلم الذي يلزم نفس المخلوق لزوما لا يمكنه معه الانفكاك عنه، هذا حد القاضي أبي بكر بن الطيب وغيره، فخاصته أنه يلزم النفس لزوما لا يمكن مع ذلك دفعه. فقال لهم: علم اليقين عندنا هو من هذا الجنس، وهو علم يلزم النفس لزوما لا يمكنه مع ذلك الانفكاك عنه. وقال: واردات، لأنه يحصل مع العلم طمأنينة وسكينة توجب العمل به، فالواردات تحصل بهذا وهذا.
يعني شيخ الإسلام يقول إنه عند المتكلمين العلم ينقسم إلى إيش؟ ها؟ إلى ضروري وإلى ها؟ نظري. ضروري قالك هذه علوم ضرورية، علوم ضرورية يعني كل إنسان يعلمه، وفي علم نظري يحتاج إلى نظر وقياس وعقل وإلى آخره. تقول لهم: ما هي العلوم الضرورية أو غيرها؟ ما يكادون يذكرون إلا أشياء بسيطة يعلمها كل الناس، ويذكرونها في كتب المنطق. مثل الكل أكبر من الجزء، الواحد نصف الاثنين. ما شاء الله، هذه معلومات، هذه معلومات، هذه مبادئ علم، مبادئ العلم. ويجعلون المنطق لازم ينبني على إيش؟ ها؟ على ما هو إيش؟ على ما هو ضروري، علشان في مقدمة صغرى ومقدمة كبرى، ثم نتيجة في القياس المنطقي. فهؤلاء يفسرون الضروري بأنه ذلك الذي، لاحظ معي، يلزم النفس لزوما لا يحيد عنه أبدا. هذا علم ضروري، خلاص لازم، ما يمكن ينفك عنه. أما النظري فيحتاج إلى استدلال. فأجابهم هذا الشيخ نجم الدين الكبرى بأن علومكم النظرية نحن تحصل علينا وتصبح إيش؟ ها؟ ضرورية واردة ترد على نفسك لا تنفك. فتعجبوا، قالوا كيف؟ وهذا الذي جعلهم يذهبون إليه ويسألونه ويستغربون، هل يمكن أن يكون مثل هذا؟ قال لك نعم، يمكن أن يكون مثل هذا. فطر الله العباد وأظهر الأدلة والمبادئ، ما لا يحتاج فيه إلى القياسات الفلسفية والمنطقية. نعم يا شيخ.
وهذا قد أقر به كثير من حذاق النظار متقدميهم كالكيا الهراسي والغزالي وغيرهما، ومتأخريهم كالرازي والآمدي، وقالوا نحن لا ننكر أن يحصل لناس علم ضروري بما يحصل لنا بالنظر، هذا لا ندفعه، لكن إن لم يكن علما ضروريا فلا بد له من دليل، والدليل يكون مستلزما للمدلول عليه بحيث يلزم من انتفاء الدليل انتفاء المدلول عليه. قالوا فإن كان لو دفع ذلك الاعتقاد الذي حصل له لزم دفع شيء مما يعلم بالضرورة فهذا هو الدليل، وإن لم يكن كذلك فهذا هوس لا يلتفت إليه، وبسط هذا له موضع آخر.
طبعا هنا شيخ الإسلام يستطرد ويقول بعض الحذاق والأئمة مثل الكيا الهراسي، وهو أحد الأئمة الشافعية وأيضا له ميل إلى مذهب الأشعري، والغزالي والرازي وغيرهم والآمدي، هؤلاء يعني في الجملة يعترفون بأنه الأشياء النظرية عندنا فيه أناس يعلمونها ويعرفونها بدون الحاجة إلى النظر، وهذا إقرار منهم أنه في طريق للعلم غير طريق النظر الكلامي. وبهذا ينتقض المذهب الفلسفي والكلام الذي يقول لك لا علم إلا بالنظر، إلا بالقياس، إلا بكذا، وهذا اعتراف منهم. وهم يقولون إنه مثل هذا الدليل الضروري لا بد ألا ينفك عن الإنسان. ثم يشير شيخ الإسلام ابن تيمية نقلا عنهم إلى مسألة الدليل ولزومه للمدلول، نحن نعلم أنه يلزم من وجود الدليل وجود المدلول عليه، ماشي هذا؟ لكن في قضية ثانية، هل انتفاء الدليل يلزم منه انتفاء المدلول؟ يعني التلازم، هذه قضية خطيرة جدا. يعني هل إذا في قياس فلسفي، أنا ما عندي في قياس فلسفي على وجود الله، أنا لا أعرفه، هل معنى ذلك ينتفي وجود الله؟ انتبهتم معي؟ العلماء رحمهم الله تعالى ماذا يقولون؟ يقولون الدليل يضطرد ولا ينعكس، يضطرد ولا إيش؟ ولا ينعكس. يعني إذا أتيت لك بالدليل فلا بد أن تصدق بالمدلول عليه. ماشي هذا ولا لا؟ يعني بمعنى أنني مثلا لو قلت لكم، ويسمح لي صاحب هذا الجوال، أنا معي هذا الجوال بهذا الشكل، هذا دليل، هذا جوالي، إذن هذا يدل على إيش؟ على أنني أملك هذا الجوال، لأن الدليل يطلب، صح ولا لا؟ مثل لو قال مثلا أنا معي 1000 ريال وأرانا إياها، معي قلم، أنا معي قلم، هذا دليل، ماشي هذا ولا لا؟ لو كن لو فرض أنه والله جيبي ما في أقلام وقلت لكم أنا معي قلم، قلت لي أين الدليل؟ أقول ما معي دليل، هل ينتفي المدلول؟ قالك ما ينتفي. إذن الدليل يطرد ولا ينعكس. وهذه الواردات التي هي واردات إيمانية ترد لقلوب المؤمنين الصادقين، هذه تجدها تلزمهم لزوما لا محيد عنه، بخلاف الدليل الفلسفي الذي قد ينتقد. ولهذا لما أتى بعض المتكلمين بنظرية أن بطلان الدليل مؤذن ببطلان المدلول، أوقعوا المتكلمين في ورطة. ليه؟ لأنه مقتضى أنه إذا واحد أتى بدليل على وجود الله ولا على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وبطل الدليل، معناها يبطل. من يقول هذا؟ من يقول هذا؟ من يقول هذا بتلازم؟ ولهذا لما يقين يجيني الفيلسوف يقول أنا ما عندي دليل على وجود الله، هل معناها أن الله غير موجود؟ فهمتم القصة؟ يعني هو يقول أنا ما عندي دليل، هل معنى هذا عدم وجود الدليل عنده عدم وجود الله؟ الجواب كلا. ولهذا قالوا عدم العلم ليس علما بالعدم، عدم العلم ليس علما بالعدم. ولو أن الناس أخذوا بهذه القاعدة لفسدت معاملات الناس، صح ولا لا؟ لو أن أي إنسان ما عنده دليل ننفي خلاص، يجيني واحد يقول في مدينة اسمها القاهرة، يقول أنا ما رأيتها، أنا ما عندي دليل عليها، هل أحد يقول انتفت القاهرة؟ اللي يسكنها في الليل كم؟ 14 مليون ولا كم؟ في الليل 14 مليون وفي النهار 10 مليون، في النهار 14 مليون 14 وفي الليل 10 ملايين يخرجون الناس، هل يعني انتفاء هذا؟ لا. نعم يا شيخ.
والمقصود أن هذا الجنس واقع، لكن يقع أيضا ما يظن أنه منه كثير أو لا يميز كثير منهم الحق من الباطل، كما يقع في الأدلة العقلية والسمعية، فمن هؤلاء من يسمع خطابا أو يرى من يأمره بقضية ويكون ذلك الخطاب من الشيطان، ويكون ذلك الذي يخاطبه الشيطان وهو يحسب أنه من أولياء الله من رجال الغيب، ورجال الغيب هم الجن، وهو يحسب أنه إنسي، وقد يقول له أنا الخضر أو إلياس، بل أنا محمد أو إبراهيم الخليل أو المسيح أو أبو بكر أو عمر أو أنا الشيخ فلان أو الشيخ فلان، ممن يحسن بهم الظن، وقد يطير به في الهواء أو يأتيه بطعام أو شراب أو نفقة فيظن هذا كرامة، بل آية ومعجزة تدل على أن هذا من رجال الغيب أو من الملائكة، ويكون ذلك شيطانا لبس عليه.
حط تحتها خط، ويكون ذلك شيطانا لبس عليه. نعم.
فهذا ومثله واقع كثيرا أعرف منه وقائع كثيرة، كما أعرف من الغلط في السمعيات والعقليات.
إذن أحيانا يكون الوارد إذا لم يكن واردا حقيقيا، يعني يجيك واحد يقول لك طيب وهنا كتاب اسمه إيش؟ الكتاب الفرقان، ولهذا في رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية أنصح بقراءتها، اسمها يشبه اسم هذا الكتاب لكن كتاب آخر، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وهذا كتاب مهم. لماذا؟ لأنه يلتبس فيها أولياء الرحمن بأولياء الشيطان، وحديثنا لا يزال في موضوع إيش؟ الوجد والكذب والكشف وغير ذلك، واردات الصوفية التي ترد عليه. ولهذا نجم الدين الكبرى لما علق شيخ الإسلام على ذلك، علق بهذه القضية أنه هذه الواردات لابد أن تكون واردات لازمة للحق لا تنفك عنه، مبنية على دلائل الكتاب والسنة. أما إذا كان ليس عليها دليل تكون هوس، كما في العبارة السابقة لشيخ الإسلام، تكون هوس ونوع من الجنون يظن صاحبه هذا وهو ليس كذلك. وهنا بيت القصيد، وهو أن من الصوفية ونحوهم كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، يتجلى ذان ولا يسر؟ يا شباب، ترد عليه واردات وخواطر ويخاطب بأقوال وأحيانا أحكام. وللأسف هذا الذي يخاطبه مرة يقول أنا الخضر، ومرة يقول أنا رسول الله، ومرة يقول أنا الشيخ فلان، وهذا كثير. إذا كان ممن يعتقد في شيخ من المشايخ يأتي الشيطان على صورة هذا الشيخ ويأمره وينهاه ويخبره، وهذا يظن أن هذا من الله وأن هذا علم لدني، وإنما هو شيطان، وإنما هو شيطان. لعل الإخوان يذكروني غدا إن شاء الله تعالى في الدرس نزيد هذه المسألة إيضاح، لأني بعد الأذان إن شاء الله نجيب على الأسئلة. يعني هذا عدة أسئلة، قضية التاريخ وهل يعرف حقيقة من لا يعرف التاريخ، يعني لا يلزم الإنسان يطلع على تفاصيل، لكن يقولون التاريخ فيه عبر، فيه عظات، فيه تجارب. ولهذا ينصح طالب العلم وينصح كل من أن يقرأ التاريخ لأنه يستفيد منه. ما توجيهكم عن الغزو الفكري أن يعتصموا بالكتاب والسنة، وأن يحذروا من يعني مجالات هذا الغزو الفكري، عافانا الله وإياكم. ما هو القاسم المشترك بين الصوفية والفلاسفة والصوفية والرافضة؟ طبعا بالنسبة للصوفية والرافضة أبرز ما فيها القبورية وعبادة الأضرحة، وأيضا زعم موالاة أهل البيت. أما الفلاسفة والصوفية فذكرنا أنه في فلسفة صوفية لكن تفصيلها ليس هاماً. هذا يقول ما هي العقيدة تدرس في جامعة الأزهر في مصر؟ ما أدري والله الآن، ما أدري، لكن هي قديما كانت المذهب العقيدة الأشعرية. حكم القراءة في التفسير الكبير للرازي، يقرأ فيه من هو عارف، لأنه ملأه الفخر الرازي كتابه في التفسير هذا ملأه بالتأويلات المخالفة لمذهب أهل السنة، فيقرأ فيه طالب العلم الذي يعرف ويميز. يقول ما بال الطلاب يجعلون الغاية القصوى هي الاختبارات؟ أنا معك، يعني الاختبارات كاشفة محددة، مجال للتنافس، مجال لتأكيد المعلومات، لكن نوصيكم جميعا بالحرص على العلم لأجل العلم. من يتكلم عن صلاح الدين ويقول إنه أشعري، صلاح الدين رحمه الله تعالى إمام المجاهدين، كما أن ابن حجر رحمه الله تعالى أيضا إمام الحديث، كل منهم هذا مجاهد وهذا مجاهد، هذا تلقى الأشعرية عن شيوخه وهذا تلقى الأشعرية عن شيوخه وغفر الله له. أما إنسان يرفض جهاد صلاح الدين الأيوبي لأجل أنه تعلم أو قرأ على أحد الشيوخ، هذا رجل حاكم لكنه مجاهد في سبيل الله، هو الذي حرر بيت المقدس وقاتل الصليبيين وكان إماما عادلا. اقرأوا ترجمته لابن شداد ولغيره، أكثر من مؤلف كتب في ترجمة صلاح الدين ونور الدين زنكي وعماد الدين زنكي، والله لتواريخ هؤلاء منورة ومضيئة، لكن كونه تعلمها لا يضره إن شاء الله تعالى، ونسأل الله له المغفرة، نسأل الله لهم المغفرة. أما أن يقال هؤلاء لا قيمة لهم فهذا باطل، مثل الذي يقول أحرق فتح الباري لأن فيه تأويلات أشعرية، هذا جهل وزيغ وضلالة وغواية وقلة عقل وفهم، نسأل الله السلامة والعافية. كيف تجيب من يقول أن الصلاة عند سنة أقرأ أفضل من قراءة القرآن ويتسج بحديث قارئ القرآن يلعنه؟ سبحان الله، من صلى عليه كان ما صلى عليه، هذا كله من الجهل، هذا كله من الجهل. القرآن له فضل وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيها فضل، وأبرز ما فيها الحديث ما الذي أجعله لك من صلاتي ربعه إلى آخره، قال أجعل صلاتي كلها، يعني المقصود به الدعاء، إن الإنسان يجلس جلسة الدعاء ويفرغها للصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم، وليس المقصود به أن يكون حياته كلها صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي يقول قراءة القرآن أفضل من هذا جاهل. صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أمر الله به، صلوا عليه، لكن القرآن كلام الله وأحكامه، ولا يجوز أن نجعل هذا أفضل من هذا أو هذا منافس لهذا، ما ينبغي للإنسان، وإنما نقول القرآن كلام الله، حفظه وتعلمه وليس بينهما تعارض، احفظ القرآن واقرأ القرآن واقرأ معاني القرآن وصل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول عندنا من غلاة الصوفية رد حديث الجارية، أين الله في السماء، ويقول هي خرسة. طيب هذا دليل، كونها خرسة وتشير إلى السماء هذا دليل على صحة إيمانها، لذلك فهذا هو دليل عليك، هذا دليل عليك. هي لو كانت خرسة وتقول بقولك لما قال لا أين الله كان قالت مثلك، وإنما قالت في السماء. وماذا تقول أيضا لما قال أعتقها فإنها مؤمنة؟ وماذا تقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث في الجمع الأعظم يوم الحج الأكبر لما خطب الناس وقد حج معه أكثر الناس، أكثر من 100,000 حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، أكثرهم لما سمعوا أن الرسول سيحج حجوا، لأن الحجة التي قبلها كان فيها أبو بكر وعلي بن أبي طالب، لكن حجة الوداع علموا أن الرسول سيحج فحجت كل القبائل التي دخلت في الإسلام. ففي الجمع الأعظم صرح النبي صلى الله عليه وسلم بالعلو بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام، وقال لذلك الجمع أيها الناس أنتم مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون؟ فقالوا نشهد أنك بلغت وأديت. فقال صلى الله عليه وسلم وهو يشير بإصبعه إلى السماء ويصوبها عليهم اللهم فاشهد، يكررها ثلاثة. ما معنى اللهم فاشهد؟ وما هذه الإشارة يا أيها المنكرون لعلو الله عز وجل؟ هل المعتزلة والجبرية من القدرية؟ لا، المصطلح القدرية هم المعتزلة، وأما الجبرية فهم يسمون جبرية ويطلق عليهم جهلية. ما هو الضابط في الاستثناء في الإيمان؟ لا، أنا بيناه الاستثناء القول الصحيح أنه إذا كان شكا لا يجوز، وإذا كان من أجل عدم التزكية أو خوف سوء الخاتمة فإنه يشرع، وليحكم الإنجيل بما أنزل الله فيه إلى آخره. كيف أمر الإنجيل بحكم ما أنزل الله؟ هذا حكم عام، إن أهل الجل يحكمون بما أنزل الله فيه وأهل الله يحكمون بما أنزل الله فيه. هذا متى؟ خطاب لهم. لكن بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لا حكم لهم إلا بالقرآن الكريم إذا أرادوا أن يكونوا مسلمين. هذا التجديد في الوسائل هل هو مشروع أو إلى آخره؟ نقول مسألة التجديد في الوسائل فهذه ينظر فيها، هذه الوسيلة هل هي وسيلة مادية بحتة أو يترتب عليها حكم شرعي؟ أنتم معي ولا لا؟ يعني مثلا وسيلة فيها تسجيل للعلم نقول هذه وسيلة دعوية مباحة، لكن وسيلة فيها معصية نقول لا. يعني ما يأتينا واحد ويقول أنا بستخدم المرقص ترقص فيه الراقصة وبعدين إيش تدعو الناس إلى الإسلام أو إلى الالتزام. يعني أحيانا بعضهم يسأل عن بعض الشخصيات، يعني عليها كلام مثل عدنان إبراهيم عليه كلام كثير ونحذر من كثير من مقبولاته، لكن التفصيل يحتاج إلى وقت. ما الفرق بين قوله والراسخون يقول آمنا به كل من عند ربنا؟ ما فيه راسخ في العلم هو الذي يقول آمنا به ويقول كل من عند ربنا. لماذا ندرس الجهمية والجبرية وانقرضت؟ من قال إنها انقرضت؟ القدرية المعتزلة الآن موجودة في مذهب الزيدية وفي مذهب الرافضة وفي مذهب الإباضية، وكلها فرق موجودة. الزيدية فرقة موجودة، والإباضية فرقة موجودة، والرافضة فرقة موجودة، ولها عقائدها وكتبها، وتتبنى مذهب المعتزلة وتتبنى مذهب القدرية. الصوفية موجودة ولا ما هي موجودة؟ موجودة. الشيعة والروافض موجودين ولا لا؟ ما في طائفة إلا هي موجودة. لكن قد يكون شخص ما له شيء من مقالة انقرض قوله مثلا، لذلك نحن نمر عليه مرور الكرام، لكن أصول الفرق لا موجودة. يقول التأويلات ومقالات الفرق الضالة المتأمل فيها يجد فيها التهافت والوهن، ما السر في شيوع مثل هذه المقالات؟ فتنة يا أيها الإخوة، هذه فتنة. وبعض الناس والعياذ بالله تزين له البدعة، وبعض الناس ما يريد الحق إلا إذا جاء بطريق صعب، يعني تأتيه بدليل مباشر من القرآن ما يقبله، تلف وتدور في قضية فلسفية توصل إلى نفس النتيجة يقول صح. ما هذا واقع؟ هذا إنسان عنده تعقيد فلا يقبل إلا إيش؟ بالطريقة المنطقية الفلسفية وغيرها. ولذلك بعض الناس يفتن في هذه المقالات. الحسن بن علي يقول تولى، أجبنا عن هذا السؤال. يعني الحسن بن علي صار خليفة لمدة 6 أشهر لكن لم يحكم، ولهذا يقول عنه أنه تنازل. أفضل القرون ظهور البدع فيها، ما المانع؟ هو أفضل القرون لكن البدع كانت قليلة، بدع أهل البدع كانت قليلة جدا، لا ضير. ما هي العلمانية؟ العلمانية فصل الدين عن الدولة أو فصل الدين عن الحياة، أو التي تقول إنه يمكن أن ننظم حياتنا بدون تحكيم الشريعة. هل خلاف الأشياء على السنة في الإيمان فقط؟ لا، في الإيمان والقدر والصفات، في مسائل كبار. ما هي أصول المعتزلة؟ يقول أعد لنا أصول المعتزلة. المعتزلة العدل، التوحيد، المنزلة بين المنزلتين، إنفاذ الوعيد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الرافضة العدل، التوحيد، النبوة، الإمامة، المعاد. أصول الرافضة في الإمامة ما هي؟ أنها في 12 إمامة، وبعدين المهدية والتقية والعصمة الرجعة. هذا يبغانا نذاكر الاختبار. يقول: من يقول الحرف السوري ليس جهاد، كيف لا يكون جهادا والنصيرية الكفرة يقتلون المسلمين؟ هؤلاء جهادهم أعظم من لو أن النصارى أو اليهود احتلوا سوريا، يجاهدون أعظم من جهاد أولئك. ونسأل الله أن يعجل لهم بالنصر والتمكين، قولوا آمين. يقول: الإيمان في القلب معناه مصر على الذنوب إذا قيل له اتق الله عز وجل. هذا مكابر، لو كان الإيمان في القلب لظهر على الجوارح. تقول اتق الله، يقول التقوى هاهنا. لو كانت التقوى هاهنا لا إيش، لا عدلت من سلوكك، وعلى الأقل وإن كنت مذنبا لا تجيب بهذا الجواب. لو كانت التقوى في قلبك لقلت الله أكبر، الله يغفر لي، جزاك الله خير، أسأل الله يتوب علي، أنا إن شاء الله لعلي إن شاء الله أسأل الله يتوب علي. لكن هذا العناد وتقول لي هذه إيش يعني الذنب وما الذنب، التقوى ها هنا، هذا يخشى عليك من زيغ القلب. لا يعني أن المتقي لا يذنب، لا يعني أن المؤمن لا يذنب، نعم في قلبه تقوى وقد يذنب، لكن هذا الجواب جواب سيء. يعني في أسئلة كبيرة مثل يقول لك أصول أهل البدع، هذا طويل ما نقدر. الاجتهاد في باب العقيدة، لا الاجتهاد العقيدة واضحة ومؤصلة، لكن تجتهد في بعض الأدلة، رد على الخصوم نحوه. ما معنى قوله السلف؟ قول السلف أسلم والخلف، لا هذا ما قاله العلماء، قاله الأشاعرة، قالوا قول السلف أسلم وقول الخلف أعلم وأحكم، وهذا خطأ. الصحيح أن قول السلف أسلم وأعلم وأحكم. عندما نترجم بعض الآيات مثل إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى فإن نترجم البوجه بوجه، إي نعم، هو شوف لما تترجم المعنى انتبهوا، حتى في التفسير أنت تترجم سياق الآية إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى أي يريد بعمله وجه الله، لكن الأولى في الترجمة أيضا إذا كانت الترجمة مثل تفسير المجمع، عندكم يا مشايخ المجمع وخاصة بعد التصحيح في الطبعة الأخيرة، هذا التفسير يعطيك معنى الآية في السياق، ثم يقال ويستفاد من الآية إثبات الوجه لله. انتبهتم معي؟ لأن بعض الناس يظن أن معنى الآية إلا ابتغاء وجهه يعني إلا أنه يريد وجه الله الذي هو ذاته، هذا يخالف السياق. السياق يقول إنه يريد بعمله وجه الله، مثل قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، في تفسير ابن كثير وغيره قال بعض العلماء كل شيء هالك ساقط إلا ما أريد به وجه الله، هذا تفسير صحيح وهو الذي يدل عليه سياق الآية. ثم نقول والآية فيها الدلالة على إثبات الوجه لله كما يليق بجلاله وعظمته. كيف ما يقول أنتم تبدعون علماء نومة كابن حجر والغزالي لا يا أخوة، تتعصبوا لابن تيمية يا أخي، ليس هذا هو القياس، لا نتعصب لأحد، نحن في باب الأحكام وفي باب تفسير بعض الأحاديث نأخذ بقول ابن حجر أو النووي ولا نأخذ بقول ابن تيمية، لكن قواعد العقيدة لا، حققها ابن تيمية، وابن تيمية ليس هو مذهبه، ابن تيمية جدد قول السلف، لكن ابن حجر إمام، لكن إذا أخطأ، ولذلك نحن نضع الأمور بمقياسها الصحيح، ابن حجر إمام ونحن أمام كتابه فتح الباري تلاميذ التلاميذ، جبل من الجبال، لكن لا يعني هذا أن نوافقه في بعض تأويلاته، الحق هو حق أن يتبع. يقول محمد الوهاب جاء ببدعة تقسيم التوحيد، والله يا أيها الإخوة هذا يحتاج إلى شرح، جاء ببدعة تقسيم التوحيد، طبعا ذكر غيره ابن تيمية قبل، تعلمون هذا، وليس هو محمد الوهاب. ابن تيمية هل جاء ببدعة تقسيم التوحيد؟ لا، تقسيم التوحيد إلى توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. هل تعلمون أن أول سورة في القرآن وآخر سورة في القرآن نص في تقسيم التوحيد؟ أول سورة في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ارفعوا صوتكم، توحيد إيش؟ الربوبية. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، توحيد الأسماء والصفات. إياك نعبد وإياك نستعين، توحيد الألوه. ولهذا قرأت بعض تلامذة الأشعرية والماتريدية من، وهذا شهادة حق، من يقول فعلا سورة الفاتحة دلت على أقسام التوحيد الثلاث نصا. آخر سورة في القرآن ما هي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، توحيد، ملك الناس، توحيد الأسماء والصفات، إله الناس، توحيد الألوهية. أول أمر في القرآن ما هو؟ أول أمر في كتاب الله، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. تفريق، طبعا هؤلاء الذين يقولون تقسيم التوحيد أكبر مشكلة عندهم التفريق بين الربوبية والألوهية، لأنهم يريدون الأضرحة والشركيات، ما يبغون يقال هؤلاء صوفية وأضرحة وشركيات. ليه؟ لأن عنده التوحيد هو توحيد الربوبية، ويقول معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله وخلاص. أنت إذا قلت إن الله هو الخالق وهو رب العالمين تم توحيدك. أما إذا قلت له لا، في توحيد الربوبية كان يقر به المشركون، لكن الأنبياء جاءوا بتوحيد الألوهية، العبادة. توحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله، ربنا رب العالمين، خالقنا رازقنا، هذا الربوبية. وتوحيد الألوهية توحيد الله بأفعالنا، دعاؤنا، عبادتنا، صلاتنا. فهمتم يا مشايخ ولا لا؟ اعبدوا، الآية ماذا تقول؟ اعبدوا ايش؟ ربكم الذي خلقكم. لو قال واحد الربوبية هي الألوهية، ايش يصير معنى الآية؟ ها؟ كيف يكون معنى؟ ربكم الذي خلقكم وتقرون بأنه خالقكم اعبدوا. إذن فيه أمر وفيه تقرير، أمر بالعبادة لأمر مستقر عندكم وهو توحيد الربوبية. ولهذا جاء في آخر الآية فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، الشرك. ولهذا قال العلماء أول أمر بتوحيد الألوهية اعبدوا ربكم، وأول نهي نهي عن الشرك فلا تجعلوا لله أندادا. الآن حضرت الصلاة، ولعل إن شاء الله بقية الأسئلة نستطيع إن شاء الله أن نجيب عليها.